أسعد الله مساءكم. نستكمل اليوم حوارنا مع ضيفي الدكتور محمد كمال الصاوي، وهو مصري أمريكي عمل ككبير للمحللين في وزارة الدفاع الأمريكية، وهو أستاذ مشارك في كلية الشفرة الأمريكية بالبنتاغون للكريبتولوجي، وخريج جامعة حلوان في مصر وجامعة مينيسوتا وجامعة جونز هوكسنز الأمريكية، وشارك في العمل بالبنتاغون منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب وحتى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. أهلا بك يا دكتور.
أهلا أهلا بك مرة ثانية،
عندنا
وسعيد بلقائك. يعني
وأنا كمان، وعندنا ليك يعني كم هائل من الأسئلة، يعني احتمال نعمل مرة ثالثة كمان.
أنا تحت أمرك.
الله يخليك. طيب احنا طبعا اليومين دول ثورة 23 يوليو، عايزين نعرف رأي حضرتك أو ذكرى ثورة 23 يوليو، يعني في رأي حضرتك إيه هي علاقة أمريكا بثورة 52 أو انقلاب 52؟
انقلاب 52 اعتقد ده مور ابروبريت،
more appropriate.
لان احنا بيننا وبين الثوره، بين الانقلاب 52 حوالي 70 سنه دلوقتي، وعندنا من الخبرات والتاريخ اللي بيمكننا من ان احنا نشوف هذه الحركه في اطار التطورات السياسيه في مصر وتطورات الموقف الدولي في ذلك التاريخ سنة 52 immediately بعد الحرب العالمية الثانية، وفي بدء سياسة الكونتينمنت أو سياسة الاحتواء التي قامت بها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لاحتواء الاتحاد السوفيتي. والحقيقة إن كل أحداث المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع السوفيتي الامريكي او الصراع الغرب الامريكي، الغرب
روسي.
السوفيتي، وبالتالي يعني هذا الصراع كان بيلقي بظلاله على كل التطورات السياسيه على المستوى الاقليمي والمستوى المحلي. والحقيقه ان في كونتروفيرسي او في نوع من انواع الضوضاء حوالين علاقه الضباط الاحرار بالولايات المتحدة الأمريكية، وهل هذا الانقلاب كان مدبر بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية؟ واللي بيتبنى هذا الاتجاه في الكلام الإخوان المسلمين واليساريين بشكل عام. والحقيقة اللي أثبتتها الوثائق، وأنا يعني أتيح لي الاطلاع على كل الوثائق اللي حصل دي كلاسيفيكيشن ليها من البنتاغون ومن وزارة الخارجية الأمريكية ومن مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض. والاستنتاج اللي أنا وصلت ليه إن حركة الضباط الأحرار اللي قامت بانقلاب، بالمناسبة حركة الضباط الأحرار مش لوحدها اللي قامت بانقلاب 23 يوليو، كان في نوع من أنواع التحالف بين هؤلاء الضباط وحركة الإخوان المسلمين،
نعم.
وشارك الإخوان المسلمين بشكل فاعل في أحداث الثورة يوم 23، وكان بعض مجموعاتهم يعني عاملة كمائن على طريق الإسماعيلية القاهرة وطريق إسماعيلية السويس للتدخل في حالة تدخل قوات الاحتلال الإنجليزي اللي كانت موجودة في قناة السويس.
نعم.
والواقع إن الاتصال الضباط الأحرار بالولايات المتحدة الأمريكية تم قبل الانقلاب بتاع 23 يوليو، وكان المكلف الضابط المكلف بإجراء هذه الاتصالات من جانب مجلس قيادة الثورة أو مجموعة الضباط الأحرار في الوقت دوت كان علي صبري، وكان له علاقة لأنه كان في قائد جناح في سلاح الطيران المصري، كان على علاقة بالملحق الجوي الأمريكي في القاهرة. وكان الطلب الوحيد اللي طلبه الضباط من الولايات المتحدة هي إنها تحذر وتمنع قوات الاحتلال البريطاني من التدخل لإفساد الانقلاب أو للدفاع عن الملك، عندما يقوم هؤلاء الضباط بمحاصرة قصر عابدين وعمل الانقلاب على الملك فاروق. وده الاكستنشن بتاع انغماس الضباط الأحرار قبل الثورة في علاقتهم بالولايات المتحدة. فأستطيع أن أقرر بضمير مرتاح جدا أن انقلاب 52 لم يكن من عمل الولايات المتحدة، ولم يكن من عمل الاستخبارات المركزية الأمريكية، وإنما كان هناك نوع من أنواع الرضا، بحيث أن الولايات المتحدة بررت الانقلاب لأنه بيتمشى مع مصالحها، إنما هي لم تصنع الانقلاب. وبالتالي نستطيع ان احنا نؤكد ان كل الكلام السياسي اللي بيتقال في حوالين انقلاب يوليو الامريكي كلام غير صحيح ودقيق وغير دقيق. الذي كشفت عنه الوثائق والتاريخ، وايضا شهادات كثير من رجال الضباط الاحرار والاخوان المسلمين ايضا، ان انقلاب 23 يوليو سنة 52 كان عبارة عن تحالف بين حركة الإخوان المسلمين والضباط الأحرار، وفيه من سوء الفهم ومن سوء النوايا الكثير، وهذا ظهر في الخلاف اللي حصل فيما بعد بين الإخوان المسلمين وجمال عبد الناصر
نعم
وأحداث 54.
نعم كثيرا ما يقول البعض أو يروجون أن السيسي في شبه كتير من عبد الناصر، ما رأيك؟ ما الفارق بينهم؟
القاسم المشترك الأعظم بين السيسي وبين جمال عبد الناصر إن هما الاثنين متآمرين، يعني عقلية التآمر وشخصية المتآمر يعني خصيصة مشتركة بين السيسي وجمال عبد الناصر. إنما في غير ذلك البون شاسع بين السيسي وجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر نتفق معه أو نختلف، كان شخصية كاريزمية، وكان مثقفا من طراز رفيع، وكان قارئ نهم، وكان يعني متبني تقريبا كل ما طلبت به الحركة الوطنية المصرية منذ ثورة 19 إلى أن قام بالانقلاب سنة 52. وكل البرامج اللي قام بيها بعد كده بعد 52، لما عمل كونسوليديشن للسلطه بتاعته، كانت بتتماهى مع توقعات واحلام الشعب المصري في الجلاء وفي الاستقلال الوطني وفي البعد عن الصراعات الدوليه.
نعم
ويعني هو في الحقيقه امبوديمنت او تجسد لكل مطالبات الشعب المصري منذ إعلان استقلال مصر سنة 22. طبعا أخطأ أخطاء فادحة، وأيضا عدم النضج السياسي بتاعه هو اللي ورطه في اللعب على الحبال في العلاقات الدولية، اللي هي أدت في النهاية لانتكاسة مشروعه في 67. والسيسي يكاد يكون كرر نفس الخطأ ده، أيضا نوع من أنواع التشابه بين تجربة السيسي وبين تجربة جمال عبد الناصر. إنما تجربة جمال عبد الناصر كانت مرتبطة بخطأه في يعني تقييم التوازنات في السياسة الدولية بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة. السيسي كاد أن يرتكب هذا الخطأ الشهرين اللي فاتوا دول، لأنه مشي ورا محمد بن سلمان في موضوع التشهير والتهديد بالانحياز لروسيا والقبول ببيع البترول السعودي للصين باليوان الصيني، وكان محمد بن سلمان ان هو يورط السيسي في هذا الاتجاه. انما الخطأ الاكبر اللي عمله السيسي هو في البرنامج العمليات التوسعات في بناء الانفراستراكشر وفي الاسراف وفي المشروعات اللي هو بيعملها، وخاصة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ومحاولته حل مشكلة البطالة عن طريق يعني تنشيط القطاع العقاري في مصر. وبالتالي زي ما بيقولوا هي اوفر شوت، بمعنى ان هو بالغ في وضع اموال كثيره في هذا القطاع، وهذا القطاع لا يترتب على العمل فيه وضخ استثمارات فيه اكثر من تشغيل بعض عمال البناء وشركات المقاولات والكلام ده كله. انما في نفس الوقت التوسع في الاستدانه وخصوصا من الخارج ورط مصر توريطه تقريبا ادت الى هذه الانهيارات اللي احنا بنشوفها. فمن ناحيه التشابه بين عبد الفتاح السيسي وبين جمال عبد الناصر، ايضا عدم خبرتهم في المجال اللي يعني تورطوا فيه، عبد الناصر في مجال العلاقات الدوليه والسيسي كاد ان يتورط في المساله ديت انما لحق نفسه في اخر فتره. انما في الحقيقه اللي هيوقع السيسي او اللي خلى السيسي لابس في الحيطه ان هو استدان
نعم
دون ان يكون هناك اي نوع من انواع العوائد الاقتصاديه التي تمكنه من ان هو يسدد الدين او يطلع من الازمه اللي هو فيها حاليا. ولا اعتقد ان في قدره اي اقتصادي حاليا بعد عمليه التورط اللي عملها السيسي، لأن الاقتصاد المصري دخل في الدورة الجهنمية بتاعة الستاجفليشن، ويعني تسديد فائدة الدين بدين وهكذا، ده يعني ليس من السهل إذا لم يكن من المستحيل
الخروج
الخروج
منه.
من هذه الدائرة. ففي تشابهات بينهم هما الاثنين، إن هما في النهاية انتهى الأمر بيهم بأنهم لبسوا البلد في الحيطة. عبد الناصر 67 بالهزيمة المدوية اللي احنا لغاية النهاردة ما فوقناش منها، والسيسي بعدم تبصره وإهماله في إن هو يراعي الكونسيكونسز بتاعة سياسة الاقتراض بلا ضابط ولا رابط، وضخ كل هذه الأموال التي تم اقتراضها في قطاع لا يستطيع إن هو يولد عملة صعبة لمقابلة فاتورة الغذاء في مصر، والشعب المصري بيستورد 70% من غذائه من الخارج. وكان من الأحرى بالسيسي إن هو يعمل أصول منتجة، صناعات للتصدير أو صناعات للإمبورت سبستيوشن أو بدائل الاستيراد. الخطأين دول حصلوا، وحصلوا أيضا تحت الستورتشيب بتاع واحد مشهور في السياسة المصرية اسمه محمد حسنين هيك. يعني الالترا ايجو بتاع جمال عبد الناصر في الفتره اللي ارتكب فيها هذه الاخطاء كان محمد حسنين هيكل، وايضا الجاد فاذر بتاع عبد الفتاح السيسي في الفتره التي كان يصعد فيها الى يعني منصب رئاسه الجمهوريه، اعتمد في كثير من الحركات بتاعته على النصائح اللي اسداها له محمد حسنين هيكل، وكان دائم الاجتماع به سواء كان في مكتبه أو في أماكن أخرى لأخذ نصيحة محمد حسنين هيكل. والحقيقة إن محمد حسنين هيكل لعب في التاريخ المصري دور لغاية دلوقتي ما كشفناش كل أبعاده، ومحتاج يعني عملية دراسة مستفيضة من كثير من السكولر في العلوم السياسية عشان يتبينوا مدى الانفولفمنت بتاع هذه الشخصيه في السياسه المصريه من 52 الى ان مات بعد ان وصل السيسي الى السلطه.
ايه رأيك يا دكتور في علاقة مصر دلوقتي بالدول الخليجية؟ يعني مثلا العلاقة مع السعودية خصوصا MBS.
أعتقد أن علاقة مصر بالسعودية علاقة فيها كثير من الالتباسات، ومش واضحة قدام ناس كتير من اللي بيتابعوا الموقف. من ساعة العلاقات المصرية السعودية أيام الملك فاروق، بين الملك عبد العزيز وبين الملك فاروق، وفي مسألة يعني حب كره ريليشن شيب متبادلة
حقيقي
بين مصر وبين المملكة العربية السعودية. ليه؟ لأن هناك تضارب عميق في المصالح الاستراتيجية بتاعة الأسرة المالكة السعودية ومصر، سواء كان في عهد الملك أو في عهد الضباط الأحرار أو في عهد الإخوان المسلمين في السنة اليتيمة اللي حكم فيها الإخوان المسلمين في مصر. السعودية عندها اسبريشن أو يعني تخيلات إنها تستطيع أن تقود العالم العربي، لكن حجم السكان بتاعها لغاية قريب ما كانش يزيد عن 6 مليون نسمة يعني.
نعم
بينما الثقل السكاني في مصر والموضع الجيوسياسي لمصر بيخلي مصر لا يمكن الاستغناء عنها في أي سياسات في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك هناك تنافس على المستوى الإقليمي على قيادة الإقليم بين مصر وبين المملكة العربية السعودية، خصوصا بعد حرب أكتوبر اللي ترتب عليها زيادة أسعار البترول وتراكم يعني فوائد مالية كثيرة لدول الخليج.
نعم
وأعتقد إن دوت خلى في نوع من أنواع الشفت في علاقات القوة بين مصر وبين المملكة العربية السعودية. مصر اللي عدد سكانها وصل يعني خلال السنتين الجايين هيوصل ل 120 مليون نسمة، السعودية في أحسن الأحوال وفقا للتعديلات السكانية اللي هي مش دقيقة قوي ممكن يبقى عندهم 20 ل 24 مليون نسمة، عندهم فائض مالية كبيرة ونجحوا في إنهم يبعثوا بعثات كثيرة للخارج، وفي قاعدة يعني فكرية كبيرة موجودة فيها، إنما لا يمكن الاستغناء عن موقع مصر الجيوسياسي. وفي الحالة ديت السعودية والخليج والإمارات بيحاولوا إنهم يحجموا الدور الإقليمي المصري، وأيضا في يعني عايزين مصر تبقى يا دوبك لا هي عايمة ولا هي غرقانة، بحيث ان تبقى باستمرار متشنكله في مشاكلها الداخليه، وبالتالي لا تستطيع انها تمارس دورها القيادي في المنطقه. ايضا يعني الموقف اللي حطينا فيه السيسي، اللي حط مصر السيسي فيه، في احتياجاتها للفوائد الماليه بتاعه دول الخليج، رهن الدور المصري لحسن نوايا كل من المملكه العربيه السعوديه
صحيح
والامارات العربيه المتحده. وهذا موقف يعني لا يستقيم لا مع وزن مصر ولا مع إمكانيات مصر ولا على تاريخ مصر الطبيعي إنها القاعدة الطبيعية للمنطقة، حتى في ظل وجود دولة زي إسرائيل، وحتى في ظل وجود دولة زي إيران أو تركيا. لكن في هذه الحالة يعني زي ما قلنا في المرة اللي فاتت اللي اتقابلنا فيها، ده العالم العربي شرق مصر ده مجال استراتيجي، إنما المجال الحيوي المصري في الحقيقة هو في جنوب في السودان وفي حوض دول النيل وفي التكامل مع ليبيا غربا. ولذلك العلاقات السعودية والعلاقات الخليجية بشكل عام بين مصر والخليج علاقات يعني فيها قدر من الانتهازية من الطرفين، من الطرف المصري عبد الفتاح السيسي بيحاول ان هو يعني يهدد ويبتز دول الخليج بان اي تغيرات سياسية في مصر هيبقى لها ريبريكاشنز عليهم، وبالتالي عايز يثبت الامر الراهن في مصر عن طريق يعني ابتزازهم لمد النظام بتاعه بمجموعة من العطايا المالية يشتروا أسد في مصر، وبالتالي يحل مشكلة الخراب اللي عملها في الاستدانة والكلام ده كله. وهم شايفين إن دي يعني فرصة مناسبة لأنهم يهددوا بلوي إيد مصر في أي سياسة إقليمية أو عالمية، وبالتالي يضمنوا تأييد مصر لسياسات دول الخليج بشكل أو بآخر. أيضا الانتهازية من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى، إنهم مش عايزين يساعدوا إلى الدرجة اللي تخلي مصر تنهض على رجليها وتمارس الدور الطبيعي بتاعها، سواء في إقليمها الحيوي أو في إقليم الشرق الأوسط بشكل عام.
نعم. طيب، جولة الرئيس بايدن في المنطقة وكمان قمة جدة والمجلس الخليجي، هل جاب نتيجة؟ هل في رأيك عمل أي تغيير في السياسات؟ عمل أي اتفاقات؟ يعني إيه هي النتائج بتاعته ورأيك فيه إيه؟
التوقعات كانت كبيرة من جولة الرئيس بايدن في إسرائيل وفي المملكة العربية السعودية وفي لقاءاته مع القائد الإسرائيليين وقيادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للعراق والأردن ومصر. والنتيجة اللي أنا خلصت إليها من متابعة ما حدث إن لم يحقق بايدن ذلك الكثير في أثناء جولته، خصوصا في إسرائيل نتيجة الخلاف اللي موجود بين حكومة تصريف الأعمال اللي موجودة والانتخابات والصراع اللي بين نتنياهو وبين السياسيين الإسرائيليين الآخرين، يمكن عظمت من الزيارة بالشكل اللي حصل فيها لما نشوف نتائجها في إسرائيل، يمكن عظمت من فرص عودة نتنياهو مرة تانية، وده كان ضد الغرض اللي كان بايدن بيزور إسرائيل علشان
طبعا
يحقق،
طبعا
يعني اتباك فاير فيما يتعلق بتحقيق المصالح الأمريكية في إسرائيل. أيضا فكرة النيتو العربي، مصر والأردن حطوا عصاية في العجلة، وبالتالي هذه المسألة يعني لم تتم. أيضا حكاية الـ رفع مستويات الإنتاج للبترول، يعني ما كانش محرزة الحكاية، لأنه بايدن دفع ثمن سياسي باهظ في حكاية اضطراره لأنه هو يتعامل بالشكل اللي اتعامل بيه مع ولي العهد السعودي
نعم.
ومع ديكتاتور ترامب المفضل، وبالتالي نستطيع أن نقول يعني بدرجة عالية من التأكد أن بايدن عاد من الشرق العرب من الشرق الأوسط بخفي حنين، بمعنى أنه هو جاء خالي الوفاض من تحقيق أي هدف استراتيجي كان بيسعى إليه، وهذا هو فشل ذريع لسياسة بايدن الخارجية في الشرق الأوسط.
ما رأيك في الحوار الوطني في مصر؟
كويس انك سألتيني السؤال ده، لان الخناقه، وانا يعني
خناقات
بطلع على الكلاب هاوس كتير، وبشوف الديسكورس اللي قايم على الكلاب هاوس، ناس بتتخانق مع بعضها حوالين الحوار الوطني والكلام ده. ده احد فناكيش عبد الفتاح السيسي. حاجه اسمها حوار وطني بمنتهى البساطة، الرجل اللي عمل من ساعة من يوم ما جه عمل نظام فاشي ما بيقبلش أي نوع من أنواع النصيحة من أي حد، وتخلص من أكثر حلفائه قربا بعد أن صعد إلى سدة الرئاسة، وحتى تخلص من الجنرالات اللي هم ساعدوه في عمل انقلاب 2013. فهذا الرجل يعني لا يسمع كلاما من أحد غير الوساوس القهرية اللي بتجيله في دماغه لما مصر بتيجي تتكلم معاه أو أمه بتيجي تتكلم معاه بالليل تقول له ما تاخدش حاجات غيرك، أو يعني يجيله الوسواس والهاتف يقول له ففهمناه سليمان، ويقعد يتكلم على إنه طبيب الفلاسفة والكلام ده. ده زي يعني زي ما بيقولوا ما يتحملش أي شركة في الكلام او في المناقشات او في الاخر، اذا وان مان شو وهيفضل وان مان شو، وعنده نرجسيه مفرطه، وبالتالي لما يدعو الى الحوار تعرفي على طول انه لبس في الحيطه، لانه بيدور على حد عشان يشيل معاه الشيله اللي هو
كوارث.
لبس بيها في الحيطه،
مظبوط.
وبعدين يطلع يقول للناس والله انا كنت بدور على حد يشارك، ومع نعمل ايه، ما يعني يعني لا تلم كفي اذا السيف نبى، صح من العزم والدهر ابى. ويقول لك بقى ايه المعارضه ما ساعدناش وما عندهمش حلول والكلام ده كله. انما يعني في كتير من الناس احساسها بالضعف تجاه الدوله الدراكونيه اللي عملها فتح السيسي، وسياسات القهر وتجفيف كل موارد السياسة في مصر، شايفين يعني في ضوء. واحد كان بيتكلم معايا بيقول لي ايه ده بالظبط، زي ما يكون في الباب مقفول بمليون ضبة مفتاح، انما في سرسوف ضوء جاي من خرم المفتاح، فاحنا عايزين نوسع دوت، ويمكن دي فرصة تخلينا نتمكن من ان احنا نوجد نوع من انواع المجال اللي ممكن يتطور بعد كده الأحسن أحسن. وبالتالي بعض الناس واخدة المسألة زي ما يكون بيشوفوا فيها فرصة،
صحيح.
إنما التحليل الدقيق للموضوع، الناس المخلصين محدش يقدر يعني يلومهم على إنهم بيتلمسوا أي بارقة أمل عشان تعود السياسة مرة أخرى لمصر، وبالتالي يبقى في نوع من أنواع التفاهم الشفوي قبل الكارثة الكبيرة ما تحصل. لأن لو استمرت الأمور على ما هي عليه الآن بعد ما ألبسنا في الحيطة، هل نطول مدة النظام مثلا نص سنة سنة بالكثير؟ إنما ما فيش حد هيستحمل كل سنة يدفع لمصر 50 مليار دولار علشان تواجه المتطلبات بتاع السيرفايفر، وبالتالي سودر اور ليتر النظام سوف ينهار يعني تحت ثقله، وتحت ثقل الأوزار والأخطاء اللي عملها في المجال المالي وفي المجال السياسي. وبالتالي في بعض الناس رايحة الحوار بنوايا طيبة، إن هم يعني this is the last ditch effort، يعني دي آخر المحاولات اللي بتتعمل، ولو نجحت ما خسرناش حاجة، ولو فشلت ما خسرناش حاجه برضك، يعني على الاقل مش هنلوم نفسنا ان كانت قدامنا فرصه وضيعناها. ايضا في ناس رايحه الحوار لان مضغوط على مواقفها السياسيه سواء كانوا في الداخل او في الخارج، يعني معروف الانظمه الشموليه والنظم الامنيه اللي موجوده في مصر ماسكه على ده حاجه ولا دوت، يعني متورط في مساله يعني ايده ملويه فيها، وقالوا له تعالى، فما فيش قدامه يعني، راح إذعانا لطلبات لا يستطيع رفضها، وده مفهوم يعني. وفي ناس مصالحها الشخصية وعندها أجندات شخصية عايزة تروح، اللي عايز يروح يستوزر، اللي عايز يروح يبقى جزء من النظام. ما هم السياسيين عايزين يشتغلوا سياسة ولا وظيفة في النظام اللي هو مش عارفين إن النظام بينهار، وإنهم بيفقدوا الكريديبيليتي بتاعتهم، خاصة من الناس اللي كانوا شاركوا في ثورة أو انتفاضة 25 يناير. وبالتالي لن يتمخض عن هذا الحوار غير إطالة أمد النظام لمدة يعني نص سنة ولا بتاع، واحنا شفنا قد إيه عبد الفتاح السيسي استغل فكرة الحوار حتى قبل أن يبدأ في المؤتمر الصحفي اللي كان
مظبوط
في ألمانيا.
في ألمانيا. نعم
هو بيوري الناس اللي هو محتاج يستلف فلوس منهم،
نعم
في زخم شعبي موجود، وانه هيستطيع ان هو يفتح يعني خرم في العمليه السياسيه المسدوده الانابيب، وبالتالي يستطيع ان هو يقدم الكلام ده للبنك الدولي، للاي ام اف، لصندوق النقد الدولي، للالمان،
نعم
اي حد من الناس اللي هو يعني يطلب انه يستلف منهم، يعني هو ما استلفش كفايه لغايه دلوقتي وعايز يستلف اكتر كمان، يعني ما تعلمش من الدرس، وما زال هذا الرجل يحاول ان هو يستكمل مشروعات ليس لها اي قيمه من الناحيه الاقتصادية، وهتورط مصر أكتر ما هي متورطة. ولذلك الحوار ده كان أحد الوسائل اللي بيستخدمها عبد الفتاح السيسي لتعظيم موقفه في مفاوضات دولية للحصول على قروض أكتر، ويعني تعميق الهوة اللي مصر يعني بتغوص فيها من ناحية خدمة الدين. الدين الداخلي ممكن ما فيش مشاكل فيه، إنما المشكلة في الدين الخارجي، لأن لا يستطيع الاقتصاد المصري أن يسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وبالتالي هذا العجز المتنامي في الميزان التجاري المصري.
نعم.
ولذلك يعني الكلام عن الحوار نوع من أنواع الـ كسب الوقت ومحاولة زر الرماد في العيون، لعله يستطيع أثناء هذه أو الأمور تتطربق في العالم، فيبقى المصيبة اللي جاية على المستوى العالمي أكثر كثيرا على المصيبة اللي موجودة في المستوى المحلي، والناس تنسى وتطول الأمور في بعضها.
فادته أوكرانيا، حرب أوكرانيا، يعني استفاد منها في الكلام بتاعه إنه أحد الأسباب المشكلة اللي احنا فيها إنه في حرب في أوكرانيا. طيب يا دكتور،
في الحقيقة حرب أوكرانيا ما كانتش سبب،
لا طبعا،
ما كانتش سبب على الإطلاق للخراب اللي موجود
نعم
في مصر. دي كانت يعني الفرس
يسبقه،
الذي قصمت ظهر البعير.
نعم
إنما إحنا دخلنا في الحيطة من قبل حرب أوكرانيا بكثير، ومن قبل الكورونا كمان، لأن
حقيقي،
الحكاية متركزة في رؤية السيسي لعملية التنمية. هو عايز يعمل
تنمية
مباني ضخمة
عقارية،
ويطلع للناس يدي
حلو،
الناس ظهره ويقول لهم أنا بعمل إنجازات وكلام من الكلام ده، وبالتالي الناس تشوف حاجة على الأرض. إنما لو كان صرف على حاجات تانية ملهاش
مصانع،
الحجم الكبير بتاع الجامع والكاتدرائية والمدن اللي بيعملها والكلام ده كله، الناس هتقول له فين الإنجازات؟ فهو متصور إن هو لما يطلع يقول للناس الكلام ده هيقول ادي الانجازات اهي. ما كانش متصور ان هو عمال يسحب على المكشوف، يسحب على المكشوف، خصوصا بعد الخطأ القاتل اللي عمله في عمل تفريغ قناة السويس في سنة واحدة، وصرف 8 مليار دولار من الاحتياطي عشان يجيب كل كركات الدولة العالم عشان تحفر التفريعة في سنة واحدة. وبالتالي عمل اختلال شديد جدا في الاحتياط المصري، ومن هنا بدأت المشكلة.
نعم. نعم، طيب ما هو الحل إذن؟ يعني كيف، هل يمكن لمصر أنها تخرج من هذا المأزق؟
من الناحية الاقتصادية طبعا هيبقى لازم يبقى في حلول، والحلول بسيطة، ان احنا زي ما الدكتور محمود وهبة كان بيتكلم على مفهوم ان احنا مش هنسد الديون، وان هذه الديون تمت في ظل يعني سياسي مجنون ما بيقدرش العواقب، وان الشعب المصري مش مسؤول عن السفه والتبذير اللي عمله السيسي. وبالتالي يعني ممكن ان احنا نقول للمنظمات الدولية يا إما تعمل عملية إعادة جدولة، أو تدينا فترة سماح، أو إلى أو الديانين يعني يفقدوا الأمل في، أو تحصل يعني حرب مرة تانية والقوات بتاعتنا تشارك فيها، فالأمريكان يعملوا سماح ويعملوا نادي باريس جديد وكلام من الكلام ده. والحقيقة إن قبل ما نعمل أي حاجة من الكلام دوت لابد إن إحنا نوقف هذا الرجل عند حده عشان ما يستمرش هذا التبذير وهذا الخراب. ولذلك ينبغي على الناس المناونين للنظام والوطنيين المخلصين وحتى القوى الغربية إنها تشوف إن عبد الفتاح السيسي جزء من المشكلة مش جزء من الحل. يعني عبد الفتاح السيسي بيقدم نفسه لأوروبا وللولايات المتحدة ولدول الخليج على ان هو الحاجز بينهم وبين الشعب المصري المتوحش اللي هو لو اطلقه على الناس دول هيعمل ديستربنس للعلاقات الدوليه، وهيعمل ازمه هجره وكلام من الكلام ده. الحقيقه المشكله مش في الشعب المصري، المشكله في عبد الفتاح السيسي، هو جزء من المشكله. ولذلك ينبغي ان احنا نفكر بشكل فعال في ازاي نسلك عبد الفتاح السيسي من مصر، لانه زي الاخطبوط اللي حاطط كل التنتكل بتاعته في كل حته في مصر.
حقيقي
خلي المساله مع الجيش المصري، يعني يبقى النضال ضد عبد الفتاح السيسي نضال ضد الجيش المصري، والجيش يعني بارع الارجمنت ديت. فاحنا عندنا مشكلتين، مشكله مع عبد الفتاح السيسي كشخص، ومشكله مع الجيش المصري اللي قد يكون السيسي ورطه في هذا الموقف الذي لا يستطيع الجيش المصري ان يبرره، لان الجيش المصري اصبح بالممارسات اللي بيعملها اكثر من جيش احتلال. ولذلك الفتره الباقيه من هنا لغايه 2024 ينبغي ان تستغل في تطوير البديل لعبد الفتاح السيسي ولنظام يوليا باكمله، لان نظام يوليا باكمله مات اكلينيكيا في 67، وفضل نظام عايش على التنفس الصناعي في الفترة بتاع السادات وحل المشكلة الإسرائيلية مع إسرائيل، وده ضمن فرصة للتنفس لنظام يولي، إنما ما حلش الفاندمنتالز الأساسية اللي هي سبب في إن نظام يوليو أصبح غير صالحا، لأنه لا يعبر عن دولة حديثة، وإنما يعبر عن شلة بتشتغل في السياسة كشلة، مش بتشتغل في السياسة كيعني ممثلين عن الشعب. وبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا نعمل نوع من أنواع تسليك بالراحة كده، لأن مش عايزين نقطع عروق ولا أرتريز ولا فينز أثناء هذه العملية، عشان نتجنب الخسائر اللي ممكن تحصل من العنف اللي ممكن يترتب عن مقاومة الضباط والستاتس كو باور اللي موجودة حاليا في مصر. ينبغي على الناس الوطنيين المخلصين ان هم يفكروا في انهم يتفقوا مع بعضهم كلهم بكل القوى السياسية اللي موجودة في مصر على ان المناسب ان يحل محل نظام يوليو دولة حديثة. هذه الدولة الحديثة هي دولة المواطنين بكل أنواعهم، وتبقى فيها من إمكانية التنوع بحيث إنها تستوعب المسلمين والأقباط والبهائيين واللادينيين والشيعة والسنة وكل الجماعات اللي موجودة والصوفية وكل الجماعات اللي موجودة في مصر، سواء كانت جماعات عرقية أو دينية. هذا الإطار يكون من الاتساع بمكان، بحيث ان هو يضمن عمليه تفاعل سلمي بين الكومبوننت بتاع المجتمع المصري كله من غير ما يلجا اي طرف من الاطراف للعنف، وتتم في اطار هذه الدوله عمليه تبادل السلطه بشكل سلمي. مش محتاجين ان احنا كل مره عايزين نغير رئيس او نغير برلمان او نغير يعني اي كومبوننت من السلطات السياسية إن إحنا نعمل فوضى ومظاهرات وعنف. إحنا محتاجين نرسي قواعد دولة حديثة ديمقراطية تحتوي كل التناقضات والتنوعات اللي موجودة في المجتمع المصري، ونعملها على مدة السنتين اللي فاضلين على 2024. إذا تمكن كل الفرقاء السياسيين في مصر من انهم يحطوا دماغهم في هذه المهمه الاساسيه، كيف يمكنهم انهم يتفقوا على بناء دوله حديثه قادره على انها تستوعب كل هذه التناقضات والاختلافات اللي موجوده في المجتمع المصري، فده المنهج الامن نحو التحول من دوله العسكر لدوله حديثه. هيبقى في مشاكل طبعا، انما لو اجتمعنا حوالين هذه الفكره، سواء كنا من الإسلاميين أو من الأقباط أو من الشيعة أو من السنة أو من البهائيين أو من اللادينيين، ودي جماعة، أو من الجماعات الصوفية، ودي جماعات حجمها كبير في مصر، محدش يستهين ب 10% او 15% اقباط و5% ملحدين و5% لا دينيين و15% شيعة وهكذا. يعني الكومبوننت بتاع المجتمع المصري، محدش يقول اصل 90% من الشعب المصري مسلمين، دي مش صحيحة، دي مقولة غير صحيحة
أي
وبتعتمد على احصاءات غير دقيقة. المجتمع المصري اصبح فيه زي ما احنا بيقولوا دلوقتي في مصر وفي ايجيبت، ما اعرفش اذا كنت سمعت عن الموضة دي ولا ما
لا
سمعتش عليها. يعني في الناس بتوع يا كسكاليا وعايشين في الساحل الشمالي وعايشين في
ايوه
الجونة
صح
وعايشين في الأماكن ديت،
ايوه
دول بنسميهم ايجيبت. يعني إنما الناس اللي عايشين في بولاق والناس اللي عايشين في الزاوية الحمراء وفي إمبابة وفي السيدة زينب، دول مصر، واخد بالك؟ فيعني مصر في مصريين دلوقتي حتى من الناحية السكانية، ايجيبت اللي هم الجماعة بتوع خريج الجامعات الألمانية والأمريكية والفرنسية، واحنا عملنا مصايب كبيرة في التعليم في مصر.
ايوه صح
وبالتالي يعني الناس لازم تفهم ان في مصر في تنوع سكاني وتنوع ديني وتنوع عرقي، وبالتالي لا يصلح لها الدولة الشمولية، الدولة التي تتدخل في كل شيء في حياة المواطن، سواء كانت دولة عسكرية أو دولة دينية. ينبغي علينا ان احنا نركز على فكرة الدولة متعددة الأعراق القادرة على انها تتم فيها عملية انتقال السلطة وحل الصراعات بين الجماعات اللي موجودة في الدولة بشكل سلمي.
طيب يا دكتور كمال، يعني ما هو ده كلام جميل جدا، بس كيف تعد هؤلاء القادة إذا كان ما فيش أي متنفس داخلي جوه مصر؟ حتى مش بس ده ما فيش متنفس الواحد يعمل بوست على فيسبوك من غير ما يتقبض عليه، فده الكلام ده محتاج لقاءات ومحتاج ناس تقعد مع بعض وناس تتفق على مبادئ. كيف يحدث هذا في ظل الجو اللي موجود دلوقتي؟
لا انا متفق معاك، انما ايضا في دايمنشن اخر ينبغي ان احنا نهتم بيه ونحطه على الترابيزه واحنا بنتكلم، لان من غير ما نقول الكلام دوت بيبقى ما بنستكملش الصوره الكامله للتحليل.
نعم
وضع مصري الجيوبوليتيكي في الشرق الاوسط بيخليها مش بس مطمع لقوى اقليميه وتحت تاثير قوى اقليميه زي السعوديه والإمارات، إنما أيضا بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولا شيء يحدث في مصر فيما يتعلق بنظام الحكم من الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي دون أن يكون هناك نوع من أنواع الموافقة أو على الأقل عدم الاعتراض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك بجانب إعداد الفرقاء الداخليين اللي هم لا ينبغي أنهم يتفقوا على فكرة الدولة الحديثة، ينبغي أيضا أن يتكون في الولايات المتحدة لوبي مصري قادر على أنه هو يشارك في العملية السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بإقناع صانع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، بأن بصرف النظر عن حاجة الولايات المتحدة الاستراتيجية لعمل علاقات مع الجيش المصري والضباط، والمصلحة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية تتحقق إذا كان هناك نظاما ديمقراطيا في مصر، وإن في التحليل النهائي ليس هناك تعارض حقيقي بين المصالح المصرية الحقيقية وبين المصالح الأمريكية. ولذلك ينبغي تنبيه صانع القرار السياسي الأمريكي لهذه المسألة. وبما إن احنا نعرف الميكانيزم داخل السياسة الأمريكية، ينبغي على المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانوا أقباط أو مسلمين أو لا دينيين أو من كل المشارب والتصورات السياسية، انهم ينضموا لبعض لخلق مؤسسه تستطيع ان تجيش موارد المصريين، مش بس في الولايات المتحده وفي اوروبا وفي العالم كله، بحيث انه يبقوا ظهير لعمليه التغيير السياسي في مصر، ويعني يوفروا من المصادر البشريه والفنيه والماليه ما يمكن المصريين من بناء دوله حديثه. وانا اعتقد من خلال ال 12 13 مليون مصري في الخارج، من على امتداد الكره الارضيه كلها، من اليابان لغايه سان فرانسيسكو، مرورا بكل الدول العربيه والاسيويه والاوروبيه،
نعم
بوادر مصريه متعلمه ومارست خبره الدوله الحديثه في هذه الدول اللي حققت انجازات ضخمه. وينبغي ان احنا نستفيد من خبرات هؤلاء، مش انهم يروحوا يحكموا في مصر، لا، لان ما فيش حد من الناس دول هيروح مصر يعيش في صدف العيش اللي المصريين بيعانوا منه حاليا، خصوصا اذا كان المصريين عندهم نوع من انواع الزينوفوبيا وبيكرهوا الاجانب، وبالتالي بيبصوا للناس اللي في الخارج بصة شك وريبة. انما يبقوا مجرد يعني سينك تانك ويعني منصة لتجميع وتجيش الموارد، سواء كانت فنية أو مالية، لخدمة مشروع الدولة الوطنية الحديثة في مصر. إنما ينبغي إن احنا نعمل عملية ريكروتمنت وعملية انتقاء للعناصر الصالحة لأن تشارك في بناء هذه الدولة الحديثة من داخل مصر، ونوفر لهم وسائل التدريب والحماية والعناية وكل ما يمكن توفيره لبناء منظمات حديثة في المجتمع المصري عشان يقوموا ببناء هذه الدولة. المصريين في الخارج يستطيعوا أنهم يلعبوا هذا الدور المهم جدا كنوع من أنواع البي باك للوطن اللي هو علمهم وهم صغيرين، وخلاهم يعني يبقوا مصدر فخر لمصر وللمصريين في الخارج.
طيب، يعني واحد من أسس الاتفاق لازم هيكون حول القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، وأعتقد إن مفيش دولة غربية وبخاصة أمريكا هتساند أي مجموعة أو هتتفهم أي مجموعة إلا لو كانت المجموعة دي مستعدة، على ما أعتقد مستعدة إنها تضمن سلام إسرائيل. ما أعتقدش إن في قوة مصرية خصوصا في الداخل مصر هتقبل بده.
موضوع إسرائيل أيضا فيه التباسات كثيرة،
نعم
وأنا قلت النوبة اللي فاتت إن مشروع إقامة دولة يهودية في الشرق الأوسط كان خطأ تاريخيا فادحا،
حقيقي
وبالتالي يعني لما نيجي نفكر بالعقل مش بعواطف. طبعا أنا مريت بنفس المراحل اللي بتمر بيها السايكل المصرية والعربية في موضوع النزاع العربي الإسرائيلي، وأنا طفل صغير قاعد فوق السطح في بيتنا سنة 48 بشوف الطائرات الإسرائيلية بتغير على القاهرة، وكشافات الضوء بتحاول إنها تلاحق، كانت طائرات من الفيكسد وينج بتاعة الحرب العالمية الأولى،
نعم
وكان منظر يعني، ونشوف القنابل بتنزل على قاعدة ألماظة الجوية في الوقت دوت. وطبعا كنت مشحون بكل العواطف السلبية تجاه المشروع
صحيح
الإسرائيلي، أيضا في حرب 56، يعني أنا مريت بنفس التطورات السيكولوجية اللي بيمر بيها. وبعدين لما جيت الولايات المتحدة ودرست الأمر بعناية شديدة، لقيت إن الجوانب النفسية في الصراع كبيرة، زي ما السادات قال في أيام ما كان رايح القدس، وبالتالي وإن الموضوع الإسرائيلي ده تم المبالغة فيه وكبر واستخدم كأداة أثناء يعني وجود الأنظمة العسكرية اللي كانت بتحكم في مصر وبتحكم في العراق وفي سوريا وفي معظم الدول العربية، واستخدم كتكئة وكحجة علشان يعني قمع الديمقراطية وقمع السياسة في العالم العربي كله على بعضه. وكان باستمرار لما نتكلم عن الحريات ونتكلم عن التنمية يقولوا استنوا بعد ما نحرر فلسطين ونخلص من الموضوع ده.
نعم
والحقيقة إن هذا الكلام لما يعني تبحصيه بعد هذه المدة الطويلة، خصوصا بعد الإفراج عن الوثائق السرية، وخصوصا بعد كل الناس اللي كانوا منغمسين في هذا الصراع ما كتبوا المذكرات بتاعتهم، الإنسان بيوصل لقناعة بتقول إن هذا المشروع الإسرائيلي لا يمكن هزيمته عسكريا، وإن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تناقض المشروع الإسرائيلي مع قيمها ومع مبادئها لأسباب متعلقة بالسياسة
استراتيجية.
الداخلية في الولايات المتحدة
نعم
والانتخابات وقصر دورة الانتخابات في الولايات المتحدة، لن تتخلى عسكريا عن إسرائيل.
نعم
إذن الاستنتاج العقلي ان البني ادمين اللي توصل اللي تقول ان ما فيش حل عسكري للمشكله نتيجه تأييد الولايات المتحده وهي القوه التي يعني ليس في يعني قدره العرب ولا المصريين على انهم يجابوها عسكريا، فمن الخطل ان احنا لسه نفكر في مشروع عسكري.
نعم
خطأ الولايات المتحدة وخطأ إسرائيل إن the very idea، الفكرة الأساسية بتاعت إسرائيل فكرة متخلفة وضد التطورات التاريخية. إنشاء دولة على أساس ديني ده نكوص للعهود الغابرة في القرون الوسطى، وبالتالي إسرائيل هي أكبر عدو لنفسها، خصوصا بالسياسات الترفع والعنطزة اللي بتقوم بيها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وداخل الخط الأخضر، وإن إسرائيل نفسها هتهد نفسها بإيديها نتيجة السياسات العنصرية اللي بتقوم بيها. إصرار إسرائيل على إنها تبقى الدولة اليهودية هو اللي خلى فكرة الدولة الإسلامية والدولة الدينية فلورش في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. وبالتالي يا إما هيجي لها دولة دينية معاهم مجانين معاهم قنابل نووية والاتنين يدمروا بعض، يا إما هيعملوا سياسات عنصرية ضد السكان اللي موجودين. النهاردة في الأراضي اللي بتحتلها إسرائيل حوالي 24 مليون بني آدم، دول فيهم 7-8 مليون يهودي، ولحتى لو عملوا لو جابوا كل اليهود بتاع العالم 15 مليون وحطوهم جوه اسرائيل، ستيل عدد سكان العرب مسلمين ومسيحيين في الاراضي اللي بتحتلها اسرائيل هيبقى يا اما قد او اكبر. فهل اسرائيل في هذه الحاله سوف تتبنى سياسات عنصريه زي جنوب افريقيا وتقول ان هنحرم الفلسطينيين من حقوق المواطنة ومن حقوق التصويت ومن حقوق المشاركة السياسية؟ هتبقى دولة بدولة فصل عنصري، وبالتالي العالم لا يستطيع ان هو توليريت الكلام ده. سونر اور ليتر اسرائيل هتضطر يا اما انها تعمل دولة واحدة للمواطنين يتم فيها السياسة على اساس وان مان وان فوت، شخص صوت لكل واحد، وبالتالي لا تستطيع أن تستمر في أن تكون دولة يهودية، أو ستخضع لفكرة دولة فلسطينية. وفي هذه الحالة لا الدولة الفلسطينية هتبقى فايبل من الناحية السياسية الاقتصادية ولا إسرائيل هتبقى فايبل من الناحية السياسية والاقتصادية. فالمأزق اللي فيه إسرائيل مأزق لا تحسد عليه، ولو تركنا الأوضاع تتطور بشكل طبيعي سوف ينتهي الأمر خلال 50-60 سنة الجاية، إن حتى لو استمرت إسرائيل ككيان هيتمكن العرب فيها من الحصول على حقوق التصويت وحقوق المشاركة السياسية، وبالتالي يستطيع الفلسطينيين بأغلبية إن هم يجيبوا رئيس وزراء لدولة إسرائيل. بالضبط زي ما كان الصوت الإسلامي في الحكومة، حكومة تصريف الأعمال اللي موجودة حاليا، هو الصوت المرجح ليها على نتنياهو أثناء الأزمة الوزارية الأخيرة في إسرائيل. بالتالي مفيش مستقبل لإسرائيل من الناحية السياسية. وكنا يعني بنقول بهذا التحليل، ما بنقولش العرب يعني يقعدوا ما يعملوش حاجة، لا، لابد من إن العرب يتجمعوا حول الفلسطينيين لكي يحصلوا على حقوقهم السياسية. وبالتالي يعني موضوع إسرائيل المفروض يتحط على الباك بيرنر لغاية ما إسرائيل تحل نفسها بنفسها، لأنها خطأ تاريخي يعني لن يتمكن من الاستمرار، وفكرتها أصبحت فكرة أبسوليت وما تنفعش إنها تعيش في القرن 21. وهنشوف على أي حال.
دكتور كمال الصاوي، ألف شكر على الحوار، يعني أسعدتنا طبعا كالعادة، ولنا أسئلة أكثر بكثير كمان من ده، فأسعدتنا وألف شكر.
يا دكتورة يعني أنا باستمرار بشعر بالفخر لما ببقى معاكي، وبحس إن أنا بساهم في يعني تثقيف وتنوير وإعلام جيل جديد من المصريين، ربما في حاجة إن هو يتعرف على الأبعاد التاريخية للأزمة المصرية والأزمة الشرق الأوسط، والأمل معقود على هذا الجيل في إنه هو يتعلم من دروسنا ويتبع مناهج مختلفة عن المناهج اللي احنا اتبعناها في الماضي، ويصحى لحقيقة إن العالم في القرن 21 مختلف تماما عن الأفكار القديمة اللي بيحاول تسوقها بعض الجماعات اللي عايزة تعود بينا للقرن 7 الميلادي. أرجو من الشباب المصري بالذات إن هو يعمل دولة. أنا راجل عجوز دلوقتي ويعني
ربنا
وأنفق
يديك
نسائي
الصحة.
من وسخ السكة، لكن أنا عايز الأجيال الجديدة تبقى أكثر ذكاء من أجيالنا وأكثر انفتاحا في الوقت المناسب، مش بعد ما ضاع الوقت. اتعلمنا إن احنا نبقى بنفكر بشكل عقلي، وكان ينبغي علينا إن احنا نعمل الكلام ده واحنا لسه شباب. وأنا بنصح الجيل الجديد بأنه يتعلم من كل الإخفاقات اللي حصلت في جيلنا والأجيال اللي جت بعد مننا. وأشكرك.
أشكرك يا دكتور، الدكتور محمد كمال الصاوي، كبير محللينا السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، ألف ألف شكر.
عفوا.